قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحمد للعاطف. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب الحمد للعاطف. هذه الترجمة تتعلق بأذن من الآداب التي تكون عند العطاش، وهو من الأداب القولية. يورد البخاري رحمه الله هذا الباب في كتاب الأدب لأنه مشتمل على أدب قولي يقال عند العطاش يحصل من العاطف، وكذلك الذي يسمعه فيه أدب يؤمر به ويرشد إليه، وهو أن يشمته. ثم العاطف أيضا يجيب على هذا التشميت، فيكون في ذلك حمد لله عز وجل وثناء عليه، ثم دعاء ممن سمع العاطف له، ودعاء من العاطف لمن شمته ودعا له. وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يقوله من عطش وأنه يحمد الله عز وجل. ولهذا قال البخاري رحمه الله: باب الحمد للعاطف، يعني مشروعيته واستحبابه. من العلماء من قال بوجوبه، لكن حكى بعض العلماء الاتفاق على أنه مستحب وأنه ليس بواجب، وأن هذا من جملة آداب الإسلام التي أرشد إليها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد البخاري رحمه الله تحت عن الترجمة حديث أبي هريرة حديث أنس رضي الله عنه أنه عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له في ذلك، قيل له أي في ذلك، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عطس عنده رجلان أحدهما حمد الله فقال له: يرحمك الله، والثاني لم يحمد الله فلم يقل له شيئا، فلم يقل له شيئا. فلما شمت الحامد ولم يشمت من لم يحمد، سئل في كونه شمت هذا لم يشمت، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله يشمت هذا ولم يشمت هذا، وبالفرق الذي بين هذا وهذا، وأن هذا حمد الله فاستحق أن يشمت، وهذا لم يحمد الله فلم يحصل له التشميت. هذا يدلنا على مشروعية الحمد لله عز وجل عند العطاس. وحمد الله عز وجل يكون في قول الحمد لله، الحمد لله يكون التشميت، يكون الحمد بهذا اللفظ هو الحمد لله، وإن زاد على ذلك رب العالمين الحمد لله على كل حال فإن ذلك سائر. وقد جاء فيه بعض الأحاديث، ومقصود أن ما ورد به الأثر والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يقال، وأقل ما يحصل به ذلك بأن يقول العاطف الحمد لله، وإذا زاد على ذلك رب العالمين أو الحمد لله على كل حال أو ما إلى ذلك مما وردت به السنة أو الآثار فإن هذا سائغ ومشروع. ثم أيضا في هذا قيل أن في هذا الحديث إشارة إلى أن من عطش ولم يحمد الله أنه لا يقال له احمد الله, وأنه لا يطلب منه أن يحمد الله, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الذي لم يعطش الذي لم يحمد احمد الله أو عليك أن تحمد الله, وإنما عطش أحد الرجلين عنده فحمد الله فشمته, والثاني لم يحمد الله فلم يشمته, ولم يقل له ولم يقل له قبل أن يسأل احمد الله حتى يشمته. قالوا فدل هذا على أن على أنه لا يشرع تنبيه الذي عطش إلى الحمد. ومن العلماء من قال إنه ينبغي تنبيهه لأن هذا من جملة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالخير والتعليم بالخير, إن هذا لا بأس به. قال هذا بعض العلماء, وبعضهم قال إن هذا الحديث دل على أنه لا يقال له شيء من ذلك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يحمد الله سكت فلم يشمته, ولو كان مشروعا أن ينبهه لقال له احمد الله فيشمته بعد ذلك. والتشميت هو أن يقول له يرحمك الله, يدعو له بالرحمة, هذا هو التشميت, تشميت العاطف. قد ورث في حكمه في حكم التشميت إلى حمد الله العاطف, فبعضهم قال إنه واجب وجوبا عينيا على كل من سمعه, كل من سمعه يحمد الله عليه أن يشمته, والوجوب وجوب عيني أي كل واحد بعينه عليه أن يشمت العاطف إذا سمعه يحمد الله. وبعض العلماء قال إنه واجب وجوبا كفائيا, بمعنى أنه إذا حصل التشميد من البعض فإنه يكفي ولا يلزم الجميع أن يشمته. ومن العلماء من قال إنه مستحب وأنه ليس بواجب, قد رجح الحافظ بن حجر القول بأنه واجب وجوبا كفائيا, لأن من أجاب أو من حصل منه الدعاء الرحمة فقد حصل منه الإجابة وأدى هذا الواجب. لكن إذا حصل حرص الإنسان على أن يدعو لأخيه, ولو أدى هذا غيره فإنه يدعو لأخيه ثم يدعى له, يدعو لأخيه ثم يدعى له, هذا من تبادل الدعاء, هذا يدعو لهذا وهذا يدعو لهذا, ليكون فيه دعوة من كل واحد لأخيه بما يعود عليه بالخير, وأيضا هذا مما يكون فيه التقارب والتآلف والمودة والمحبة, لأن الإنسان إذا دعا لأخيه دل على حرصه على نفعه وعلى إفادته, فإذا حصل من كل من الجانبين هذا دعا بالرحمة وهذا دعا بأن يصلح ضد الهداية وإصلاح الحال, فإن كل واحد استفاد من أخيه هذه الدعوة المفيدة العظيمة التي أرسلها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: باب تشميت العاطف إذا حمد الله. فيه أبو هريرة رضي الله عنه وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع: أن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والدباج والسندس والمياسر.
باب تكليف العاطس إذا حمد الله. الترجمة السابقة: باب الحمد للعاطس، يعني أنه يشرح للعاطس أن يحمد الله. هذه الترجمة في تكليف العاطس، ويقوله يرحمك الله، يعني إذا حمد الله. إذا عاطس وحمد الله فإنه يقال له يرحمك الله. وقول يرحمك الله هو تجميل، هو تجميل. وأورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة هجاوة إلى حديث أبي هريرة، وهو مستند على ما أشار إليه البخاري في الترجمة، من أن العاطف إذا حمد الله فإنه يجمل ويقال له يرحمك الله. فحديث أبي هريرة الذي أشار إليه مطابق لما ترجم له، من أن العاطف عندما يحمد الله يجمل، يعني معناه أن تجميته مقيد بالحمد، أما إذا لم يحمد فإنه لا يجمل. لأن حديث أنس الذي سبق عن مرة أنه عطس رجلان إذا حمد أحدهما لم يحمد الآخر، فشمت هذا ولم يشمت هذا، شمت الحامد ولم يشمت الذي لم يحمد. كذلك حديث أبي هريرة، يعني فيه الأمر بأن يقول له إذا حمد الله أن يقول يرحمك الله. ثم أورد حديث البراء بن عازب الذي سبق عن مرة في عدة مواضع، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
قال أمرنا رسول الله
بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبع ونهانا عن سبع.
أمرنا بعيادة المريض.
إذا مرض يعوده أخوه المسلم فيؤنسه ويرسله الصورة عليه ويدعو له بالشفاء والعافية، ويدعو بالدعاء المأثور الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم. فعيادة المريض فيها إناس المريض وإدخال السرور عليه وإحسان إليه وترويح عنه ودعوة له بالخير ودعوة له بالشفاء والعافية. وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، عيادة المريض
واتباع الجنازة.
وإذا مات تتبع جنازته ويذهب معها إلى الدفن ويصلى عليه ويدعى له وتتبع جنازته. وهذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، هذا مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتشميت العاطس
وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا، ولكنه ليس فيه ذكر الحمد، ليس فيه ذكر الحمد الذي ترجم وما ترجم له البخاري باب تشميت العاطس إذا حمد الله. لكن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في بعض الأحاديث من أن التشميت عند الحمد، وأن الذي لا يحمد لا يشمت، أن الذي لا يحمد فإنه لا يشمت، كما جاء في حديث حديث أنس المتقدم، وكما جاء أيضا في حديث أبي موسى في خصوص الموضوع، وهو تشميت من لم يحمد، تشميت من حمد وترك تشميت من لم يحمد. حديث البراء فيه تشميت ولكنه مطلق، وهو يقتضي أنه يشمت مطلقا حمد أو لم يحمد، لكن يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. ولهذا البخاري رحمه الله عقد ترجمة لقوله باب تشميت العاطس إذا حمد الله، ما قال تشميت العاطس فقط، قال إذا حمد الله، دل على أن التشميت مقيد بالحمد وإذا فالإطلاق الذي في حديث البراء محمول على التقييد الذي جاء في حديث أنس وغيره ممن جاء عنه تقييد التشميت للعاطف لكونه يحمد الله سبحانه وتعالى.
وإجابة الداعي،
إجابة الداعي إذا دعا مسلم أخاه إلى دعوة يجيب دعوته، لا سيما إذا كانت هذه الدعوة لوليمة زواج عرس، فإن هذا مما رغب فيه الإسلام ومما حث عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا فيه المودة وحصول المودة والتآلف والتقارب بين المسلمين. عندما يجيب بعضهم بعضا إلى دعوة يدعوه إليها، لا سيما إذا كانت هذه الدعوة دعوة لزواج وعرس، فإن هذا جاء التأكيد فيه أكثر مما جاء في غيره.
ورد السلام،
ورد السلام عندما يسلم، عندما يحصل إرفاء السلام يرد على المسلم بمثل ما قاله وأحسن، إذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن آداب الإسلام رد السلام وإجابة المسلم بأن يرد عليه السلام، وابتداؤه مستحب ورده واجب، ابتداؤه مستحب ورده واجب، ويجب على من سلم عليه أن يرد السلام. فإجابة
رد السلام
يعني رد السلام على المسلم بأن يقول وعليكم السلام، وإذا زاده على ما قال فكان قال عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، أو قال السلام عليكم ورحمة الله قال وبركاته ليسن على ذلك، فهذا مما يدخل تحت قوله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جاء في الحديث الذي سيأتي في الاستئذان أن الله لما خلق آدم قال له اذهب إلى نفر من الملائكة وهم جلوس وسلم عليهم وانظر ماذا يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم وقال السلام عليكم، وقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله.
لكن وجوب عيني ولا كفائي؟ رد السلام وجوب عيني أو كفائي؟
كفائي، رد السلام كفائي، عندما يحصل التسليم على مجموعة لا شك أن كل واحد إذا رد من الأولى، لكنه إذا حصل رد بعضهم فإنه يكفي.
ونصر المظلوم،
ونصر المظلوم إعانته على من ظلمه، وذلك بدفع الظلم عنه والحيلولة بينه وبين أن يقع عليه الظلم. فنصر المظلوم مما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مما أمر به عليه الصلاة والسلام، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
وإبرار المقسم،
وإبرار المقسم إذا حلف وأقسم على إنسان فعليه أن يبر بقسمه، لا يجعله يحنث في قسمه، وهذا فيما إذا كان الإبرار إبرار القسم لا يترتب عليه مضرة، لا يترتب على عليه مضرة، وإلا فإنه يجعله يحنث، ليس بلازم إذا حلف عليه أنه يجيبه في كل شيء. إذا كان هناك خبر خاص أو أمور خاصة أقسم عليه أن يعلمه بها لا يلزمه، لا يلزمه أن يطرق لقتله إلا إذا لم يترتب على ذلك مضرة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سبق من مرة ان رجلا ذكر رؤيا رآها للنبي عليه الصلاة والسلام فدعاه وطلب أبو بكر أن يعبرها, طلب أن يعبرها فعبرها أبو بكر أجابه من سنة. ولما يعني أجاد أرساله قال هل أصب, وسأله قال أصبت بعضا وتركت بعضا, فأقسم أن يخبره فقال له أن السلام لا تقتل لا تقتل, نهاه عن أن يقتل, أقسم أن يخبره فقال النبي لا تقتل. وهذا يدلنا على أن إبراهيم قسم أنه مستحب ولكن ليس بلازم أن يكون في كل قسم يضر بها, قد يكون في قسم الإضرار بها يكون تصل عليه مضرة, الإضرار بها يصل عليه مضرة, فإذا كان أمر كذلك يتركه يحنث ويكفر عن يمين رفعا 6 مساجين 10 مساجين أو يكسوهم أو يعتق رقبة, وإن لم يجد قام 3 أيام كما جاء ذلك مبينا في سورة المائدة.
قال ونهانا عن سبع, نهانا
قال ونهانا عن سبع
عن خاتم الذهب,
عن خاتم الذهب التختم بخاتم الذهب هذا بالنسبة للرجال, أما بالنساء بالنسبة للنساء ويستعملنا الذهب كما شئنا خواتيم وغير خواتيم.
وعن لبس الحرير,
وعن لبس الحرير يعني بالنسبة للذكور قال عليه الصلاة والسلام قد أخذ ذهبا وحريرا وأشار إليهما فقال هذان حرام على ذكور أمتي إلا لإناثها.
الدباج والسندس, والدباج والسندس,
الدباج والسندس وهما من أنواع الحرير.
والمياسر,
والمياسر وهما فرش تستعملها النساء للرجال مشتملات على حرير, فهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التساؤل. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التساؤل, فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يسمكه, وأما التسائب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع, فإذا قالها ضحك منه الشيطان.
قال البخاري رحمه الله على ترجمه
باب ما يستحب من العطاس وما يكره,
ما يستحب من العطاس وما يكره من التسائب, يعني دليل على أن العطاس محمود وأن التسائب مذموم وأن هذا محبوب لله وهذا مكروه لله. الله تعالى يحب العطاس ويكره التساؤل, يحب العطاس ويكره التساؤل, ذلك أن العطاس يعني فيه منافع ومصالح للإنسان وهي خروج الأذى منه, خروج الأذى منه يعني بسبب العطاس ولكن مصالح من هذا الشيء. ثم أيضا يترتب على ذلك حصول الحمد لله عز وجل, ثم الدعاء من الحامد من سامعه له ومنه لسامعه الذي شمته, فهو مستمر على أمور, على هذه الأمور المحمودة التي هي تبادل الدعاء, ثم أيضا ما فيه من الفائدة وما فيه من مصلحة للعاطس. فلهذا يحبه الله عز وجل ويكره التفاؤل, ذلك أن التفاؤل يدل على الكسل ويدل على الانجلاء, يكون الإنسان عندما يكون كثير الأكل أو يكون كثير النوم فإنه يحصل التفاؤل فيكون مكروها لله عز وجل لما يترتب عليه من الكسل ولما ينشأ عنه كثرة الأدب و كثرة النوم وما إلى ذلك من الأمور المذمومة الغير المحمودة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التفاعل. ففي هذا دليل على أن الله يحب ويكره وأن الله متصف بهاتين الصفتين وهما كغيرهما من الصفات يثبتان لله عز وجل أو تثبت الصفات كلها لله عز وجل على وجه يليق به من غير مشابهة لأحد من خلقه بل كما على أساس قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ثم أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه في حال العطاس وأنه إذا حمد الله حقا على كل مسلم سمعه أن يشمته وهذا يدل على الوجود وبه استدل من قال انه وجودا وجودا عيني هذا قال حقا على كل مسلم سمعه ان يشمته ويقول له يرحمك الله. والحافظ ابن حجر قال بعدما رجح انه واجب وجود كفائي قالوا لأن إجابة البعض حصل بها حقيقة مطلوب وهو أن إجابة بعضهم حصل فيها القيام بمهمة الجميع. لكن كما عرفنا وإن كان الأمر كذلك إلا أن الأولى أن يعود الإنسان نفسه على فعل الخير وعلى المشاركة في الخير وألا يترك الأمر لغيره يؤديه عنه بل هو يحرص على أن يكون فاعلا للخير ولو كان ذلك على الكفاية قام غيره بتأديته فهو يشارك مثل ما أن صلاة الجنازة فرض كفاية لا يلزم الناس لكن الإنسان يحرص على أن يشارك في هذا الخير العظيم وأن يكون له نصيب في هذا الثواب حيث يباشر العمل ويقدم على العمل. هذا حق
لا سمعه وأن يشمته. قالوا أما التساؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع.
أما التساؤب فإنما هو من الشيطان لأنه مكروه لله عز وجل وهو يكون من كثرة الأكل كثرة النوم والكسل والخمول وهذا مرغوب للشيطان مكروه لله سبحانه وتعالى. قال فليرده يعني إذا شعر الإنسان بالتفاؤل فإنه يحاول أن يتخلص منه بعدمه وذلك برده فإن غلبه فليضع يده على فيه ولا يستغرق فإنه إذا قال ها صحيح من الشيطان يعني ها معناه أنه فتح فاه وفغر فاه حتى وصل إلى نهايته فذلك فلذلك يضحك من الشيطان لذلك يضحك سرورا وابتهاجا في هذا الذي يحبه الشيطان وهو يدل وهو يعني من نتيجة الخمول والكسل وكثرة الأكل وذلك مما يحبه الشيطان ومما يكره الله سبحانه وتعالى. وفي دليل في هذا دليل على أن الشيطان يضحك على أن الشيطان يضحك وأنه متصف بهذا يحصل الضحك سرورا ابتهاجا من هذا الذي يحصل من هذا الذي يحبه ويكرهه الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يكرهه الله ويحبه إذا زاد الإنسان وبغر فاه حتى قال ها يعني في من شدة فتحه فيه يقول ها فإنه في هذه الحالة يبحث منه الشيطان والشيطان كما هو معلوم هذا يدل على أنه يبحث وهو يأكل ويشرب كما جاء في الأحاديث في أنه إذا طبعا يسمى الله عز وجل يأكل معه الشيطان وكذلك الشرب كل هذا جاء من الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب إذا عطس كيف يشمت. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
كيف يشمت العاطفي؟ يعني ما هو اللفظ الذي يقال للعاطفي عندما نحن بالله عز وجل؟ ما هو اللفظ الذي يقال له؟ أورد في حديث أبي هريرة، وهذا هو الذي أشار إليه البخاري فيما مضى بقوله باب تشميت العاطفي إذا حمد الله. باب تشميت العاطفي إذا حمد الله قال فيه أبو هريرة، فيه عن أبي هريرة، لأنه هنا قال إذا قال الحمد لله فليقل له أخوه يرحمك الله. تشميت العاطف إذا حمد الله قال فيه عن أبي هريرة، هذا هو حديث أبي هريرة الذي أشار إليه البخاري فيما مضى، ولم يثقه يفعل التكرار وحذرا من التكرار اكتفى بالإشارة إليه. فحديث أبي هريرة هذا يقول فيه ان الانسان اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، يقول الحمد لله، ثم اذا سمعه اخوه او صاحبه فليقل يرحمك الله يرحمك الله، وهذا هو التشبيه، يعني يقول له يرحمك الله، فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. اذن العطاس من فوائده ان العاطف حمد الله وأثنى عليه، ثم أمر من يسمعه بأن يقول ارحمك الله، فحصل الدعاء له بعدما حمد الله، حصل له الدعاء بأن دعي له بالرحمة، ثم هو أمر بأن يدعو لمن دعا له بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذه من الفوائد المترتبة على العطاس الحمد لله، قد جاء في الحديث الحمد لله كان له الميزان، يعني أجرها عظيم وثوابها كثير، الحمد لله كان له الميزان، هذه الكلمة كلمة عظيمة، إذا قالها الإنسان حصل هذا الأجر العظيم عليها، ثم أيضا يحصل أنه يدعى له، ثم أيضا هو يدعو لأخيه، هذه فوائد عظيمة تترتب على العطاس.
قال باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله.
ثم أورد البخاري رحمه الله يترجم شباب لا يشمت العاطف إذا لم يحمد الله، يعني أن تشميت العاطف مقيد بكونه يحمد الله، إذا حمده شمت وإذا لم يحمد الله لا يشمت. أورد في حديث أنس الذي سبق أن تقدم باب الحمد للعاطف، أورد هناك من أجل الحمد للعاطف وأنه يقرع له أن يحمد الله، وهنا أورده للاستدلال به على أنه إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، أنه إذا لم يحمد الله لا يشمت. وحديث أنس أن رجلين كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس فحمد الله أحدهما فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحمد الله الآخر فلم يشمته، فقال الذي لم يشمت ان هذا عطس وشمته وانا عطست ولم تشمتني، فقال هذا حمد الله وانت لم تحمد الله. هذا فيه دليل على ان العاطس على ان الذي العاطس الذي لم يحمد الله فإنه لا يتمم.
قال باب إذا تساوب فليضع يده على فيه. وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التساؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التساؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تساوب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تساءب ضحك منه الشيطان. فليضع يده على فيه.
هذا من الأداب العملية التي تحصل عند التساؤب أو التي تسرع عند التساؤب، لأن العطاس عنده آداب قولية: حمد وتثنيت ورد على من ذمت، وكلها حمد ودعاء فهي قولية. وأما بالنسبة للعطاس فالآداب فعلي، وهو أنه عندما يشعر بالتساؤب يرده ما استطاع، يعني لعدم حصوله، لا يتركه يأتي التساؤب عندما يشعر به، وإنما يحاول أن يتخلص منه بعدمه. لكن إذا لم يتمكن وحصل انفتاح الفم في التساؤب فإنه لا يستغرق، بل يضع يده على فيه حتى لا يسترسل، لأن وضع اليد على الفم تمنع من استرساله في الانفتاح وشدة التساؤب. و
قال فإذا تساوب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تساءب ضحك من الشيطان.
والحديث الذي مضى أو الطريقة اللي مضت إذا قال ها، يعني من شدة بتاع الفم بسبب التساؤب ضحك من الشيطان، لأن هذا يسره ويفرح به، وهو مما يكره الله سبحانه وتعالى الذي هو التساؤب. فإذا الآداب عند التساؤب أدب فعلي، وهو رده ما استطاع في الحيلولة دون حصوله، وإذا حصل ولم يتمكن من رده فإنه يضع يده على فيه حتى يحصل كسر ذلك وقطعه وعدم الاسترسال فيه.
أيضا.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونجيب على أسئلة. نعم، هو جاء الحديث، يعني جاء بروايات مختلفة، بعضها ليس به ذكر السبب، وإنما ذكر بعضها استخارة، وترك الباقي أجل الاختصار، لكنه أشار إلى العدد، ولم يأتي بالمعدود مطابقا للعدد على سبيل الاختصار.
كيف الدراسة؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحمد للعاطس. وقال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب الحمد للعاطس. هذه الترجمة تتعلق بأدب من الآداب التي تكون عند العطاس وهو من الأداب القولية. يورد البخاري رحمه الله هذا الباب في كتاب الأدب لأنه مشتمل على أدب قولي يقال عند العطاس يحصل من العاطس، وكذلك الذي يسمعه فيه أدب يؤمر به ويرشد إليه وهو أن يشمته، ثم العاطس أيضا يجيب على هذا التشميت فيكون في ذلك حمد لله عز وجل وثناء عليه، ثم دعاء ممن سمع العاطس له، ودعاء من العاطس ممن شمته ودعا له. وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يقوله من عطس وأنه يحمد الله عز وجل. لهذا قال البخاري رحمه الله باب الحمد للعاطس، يعني مشروعيته واستحبابه. من العلماء من قال بوجوبه، لكن حكى بعض العلماء الاتفاق على أنه مستحب وأنه ليس بواجب، وأن هذا من جملة آداب الإسلام التي أرشد إليها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يورد البخاري رحمه الله تحت عن الترجمة حديث أبي هريرة حديث أنس رضي الله عنه أنه عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له في ذلك، قيل له أي في ذلك، قال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عطس عنده رجلان أحدهما حمد الله فقال له يرحمك الله، والثاني لم يحمد الله فلم يقل له شيئا، فلم يقل له شيئا. فلما شمت الحامد ولم يشمت من لم يحمد سئل في كونه شمت هذا لم يشمت، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله يشمت هذا ولم يشمت هذا، وبالفرق الذي بين هذا وهذا، وأن هذا حمد الله فاستحق أن يشمت، وهذا لم يحمد الله فلم يحصل له التشميت. هذا يدلنا على مشروعية الحمد لله عز وجل عند العطاس، وحمد الله عز وجل يكون في قول الحمد لله، الحمد لله يكون التشميت، يكون الحمد بهذا اللفظ هو الحمد لله، وإن زاد على ذلك رب العالمين الحمد لله على كل حال فإن ذلك سائر. وقد جاء فيه بعض الأحاديث، المقصود أن ما ورد به الأثر والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يقال، وأقل ما يحصل به ذلك بأن يقول العاطس الحمد لله، وإذا زاد على ذلك رب العالمين أو الحمد لله على كل حال أو ما إلى ذلك مما ورد في السنة أو الآثار فإن هذا سائغ ومشروع. ثم أيضا في هذا قيل أن في هذا الحديث إشارة إلى أن من عطس ولم يحمد الله أنه لا يقال له احمد الله، وأنه لا يطلب منه أن يحمد الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الذي لم يعطس الذي لم يحمد احمد الله أو عليك أن تحمد الله، وإنما عطس أحد الرجلين عنده فحمد الله فشمته، والثاني لم يحمد الله فلم يشمته، ولم يقل له قبل أن يسأل احمد الله حتى يشمته. قالوا فدل هذا على ان انه لا يشرع تنبيه الذي عطس الى الحمد، ومن العلماء من قال انه ينبغي تنبيهه لان هذا من جملة الامر المعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالخير والتعليم بالخير ان هذا لا بأس به. قال هذا بعض العلماء. وبعضهم قال ان هذا الحديث دل على انه لا يقال له شيئا من ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يحمد الله سكت فلم يشمته ولو كان مشروعا ان ينبهه لقال له احمد الله فيشمته بعد ذلك. والتشميت هو ان يقول له يرحمك الله يدعو له بالرحمة هذا هو التشميت تشميت العاطف. قد تلف في حكمه في حكم التشميت إلى حمد الله العاطف فبعضهم قال إنه واجب وجوبا عينيا على كل من سمعه كل من سمعه يحمد الله عليه أن يشمته والوجوب وجوب عيني أي كل واحد بعينه عليه أن يشمت العاطف إذا سمعه يحمد الله. وبعض العلماء قال إنه واجب وجوبا كفائيا بمعنى أنه إذا حصل التشميت من البعض فإنه يكفي ولا يلزم الجميع أن يشمته. ومن العلماء من قال إنه مستحب وأنه ليس بواجب. قد رجح الحافظ بن حجر قول لأنه واجب وجوبا كفائيا لأن من أجاب أو من حصل منه الدعاء بالرحمة فقد حصل منه الإجابة وأدى هذا الواجب. لكن إذا حصل حرص الإنسان على أن يدعو لأخيه ولو أدى هذا غيره كونه يدعو لأخيه ثم يدعى له يدعو لأخيه ثم يدعى له هذا من تبادل الدعاء هذا يدعو لهذا وهذا يدعو لهذا ليكون فيه دعوة من كل واحد لأخيه بما يعود عليه بالخير. وأيضا هذا مما يكون فيه التقارب والتآلف والمودة والمحبة لأن الإنسان إذا دعا لأخيه دل على حرصه على نفعه وعلى إفادته فإذا حصل من كل من الجانبين هذا دعا بالرحمة وهذا دعا بأن يصلح بالهداية وإصلاح الحال فإن كل واحد استفاد من أخيه هذه الدعوة المفيدة العظيمة التي أرسلها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب تشميت العاطف إذا حمد الله. فيه أبو هريرة رضي الله عنه وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن سبع أن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن لبس الحرير والسباج والسندس والمياكر.
معنى بحيرة الله عز وجل وسلامه تشميت العاطف إذا حمد الله باب تشميت العاطف إذا حمد الله. تكلمة السابقة باب الحمد للعاطف يعني أنه يشرح للعاطف يعني يحمد الله. هذه الترجمة في تشميت العاطف ويقوله يرحمك الله يعني إذا حمد الله حمد الله. إذا عاطف العاطف حمد الله فإنه يقال له يرحمك الله. وقوله يرحمك الله هو تجميد هو تجميد. وأورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أشار إلى حديث أبي هريرة وهو مستند على ما أشار إليه البخاري في الترجمة من أن العاطف إذا حمد الله فإنه يشمل ويقال له يحمد الله. فحديث أبي هريرة الذي أشار إليه مطابق لما ترجم له من أن العاطف عندما يحمد الله يشمل، يعني معناه أن تشميته مقيد بالحمد، أما إذا لم يحمد فإنه لا يشمل. لأن حديث أنس الذي سبق عن مرة أنه عطف رجلان فحمد أحدهما ولم يحمد الآخر، فشمت هذا ولم يشمت هذا، شمت الحامد ولم يشمت الذي لم يحمد. كذلك حديث أبي هريرة يعني فيه الأمر لأن يقول له إذا حمد الله أن يقول يرحمك الله. ثم ورد حديث البراء بن عازب الذي سبق عن مرة لعدة مواضع وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
قال أمرنا النبي،
قال أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبع ونهانا عن سبع.
أمرنا بعيادة المريض،
أمرنا بعيادة المريض. إذا مرض يعوده أخوه المسلم فيؤنسه ويدخله اسم الصورة عليه ويدعو له بالشفاء والعافية ويدعو بالدعاء المأثور الذي جاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فعيادة المريض فيها إيناس للمريض وإدخال السرور عليه وإحسان إليه وترويح عنه ودعوة له بالخير ودعوة له بالشفاء والعافية. وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، عيادة المريض
واتباع الجنازة،
واتباع الجنازة. وإذا مات تتبع جنازته ويذهب معها إلى الدفن ويصلى عليه ويدعى له وتتبع جنازته. وهذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، هذا مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتشميت العاطف،
وتشميت العاطف، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا، ولكنه ليس فيه ذكر الحمد، ليس فيه ذكر الحمد الذي ترجم وما ترجم له البخاري باب تشميت العاطف إذا حمد الله. لكن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في بعض الأحاديث من أن التشميت عند الحمد، وأن الذي لا يحمد لا يشمت، أن الذي لا يحمد فإنه لا يشمت، كما جاء في حديث حديث أنس المتقدم، وكما جاء أيضا في حديث أبي موسى في نفس الموضوع، وهو تشميت من لم يحمد، تشميت من حمد وترك تشميت من لم يحمد. حديث البراء فيه تشميت ولكنه مطلق، وهو يقتضي أنه يشمت مطلقا حمد أو لم يحمد، لكن يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. ولهذا البخاري رحمه الله عقد ترجمة لقوله باب تشميت العاطف إذا حمد الله، ما قال تشميت العاطف فقط، قال إذا حمد الله، دل على أن التشميت مقيد بالحمد. وإذا فالإطلاق الذي في حديث البراء محمول على التقييد الذي جاء في حديث أنس وغيره ممن جاء عنه تقييد التشميت للعاطف لكونه يحمد الله سبحانه وتعالى.
وإجابة الداعي،
إجابة الداعي إذا دعا مسلم أخاه إلى دعوة يجيب دعوته، لا سيما إذا كانت هذه الدعوة لوليمة زواج عرس، فإن هذا مما رغب فيه الإسلام ومما حث عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه المودة وحصول المودة والتآلف والتقارب بين المسلمين عندما يجيب بعضهم بعضا إلى دعوة يدعوه إليها، لا سيما إذا كانت هذه الدعوة دعوة لزواج وعرس، فإن هذا جاء التأكيد فيه أكثر مما جاء في غيره.
ورد السلام،
ورد السلام عندما يسلم، عندما يحصل إرفاء السلام يرد على المسلم بمثل ما قاله الرحسن، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن آداب الإسلام رد السلام وإجابة المسلم لأن رد عليه السلام، وابتداؤه مستحب ورده واجب، ابتداؤه مستحب ورده واجب، ويجب على من سلم عليه أن يرد السلام. فإجابة
رد السلام
يعني رد السلام على المسلم بأن يقول وعليكم السلام، وإذا زاده على ما قال فكان قال عليكم السلام قال وعليكم السلام ورحمة الله، أو قال السلام عليكم ورحمة الله قال وبركاته يزن على ذلك، فهذا مما يدخل تحت قوله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جاء في الحديث الذي سيأتي في الاستئذان أن الله لما خلق آدم قال له اذهب إلى نفر من الملائكة وهم جلوس وسلم عليهم وانظر ماذا يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم وقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله.
لكن وجوب عيني ولا كفائي؟ رد السلام وجوب عيني أو كفائي؟
كفائي، رد السلام كفائي، عندما يحصل التسليم على مجموعة لا شك أن كل واحد إذا رد النحو الأولى، لكنه إذا حصل أن رد بعضهم فإنه يكفي.
ونصر المظلوم،
ونصر المظلوم إعانته على من ظلمه، وذلك بدفع الظلم عنه والحيلولة بينه وبين أن يقع عليه الظلم. فنصر المظلوم مما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مما أمر به عليه الصلاة والسلام، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
وإبرار المقسم،
وإبرار المقسم إذا حلف وأقسم على إنسان فعليه أن يبر بقسمه، لا يجعله يحنث بقسمه. وهذا فيما إذا كان الإبرار إبرار القسم لا يترتب عليه مضرة، لا يترتب على عليه مضرة، وإلا فإنه يجعله يحنث، ليس بلازم إذا حلف عليه أنه يجيبه في كل شيء. إذا كان هناك خبر خاص أو أمور خاصة أقسم عليه أن يعلمه بها لا يلزمه، لا يلزمه أن يضر قتله إلا إذا يترتب على ذلك مضرة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سبق عن مرة أن رجلا ذكر رؤيا رآها للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا وطلب أبو بكر أن يعبرها، طلب رسول أن يعبرها فعبرها أبو بكر أجابه من السلام. ولما يعني أجاد أرساله قال هل أصبت؟ وسأله قال أصبت بعضا وتركت بعضا، فأقسم أن يخبره، فقال له أن السلام لا تقتل، لا تقتل، نهاه عن أن يقتل، أقسم أن يخبره، فقال النبي لا تقتل. وهذا يدلنا على أن إبرار القسم أنه مستحب، لكن ليس بلازم أن يكون في كل قسم يبر بها، قد يكون هناك قسم الإبرار بها يكون ترتب عليه مضرة، الإضرار بها ينبغي هذه مضرة. إذا كان أمر كذلك يتركه يحنث ويكسر عن يمين يضع ستة مساجين عشرة مساجين أو يكسوهم أو يعتق رقبة وإلى ما يجي قام ثلاث أيام كما جاء ذلك مبين في سورة المائدة.
قال ونهانا عن سبع نهانا
قال ونهانا عن سبع
عن خاتم الذهب
عن خاتم الذهب التخصم بخاتم الذهب هذا بالنسبة للرجال. أما بالنساء بالنسبة للنساء ويستعملنا الذهب كما شئنا خواتيم وغير خواتيم.
وعن لبس الحرير
وعن لبس الحرير يعني بالنسبة للذكور قال عليه الصلاة والسلام قد أخذ ذهبا وحريرا وأشار إليهما فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.
والسباج والسندس والسباج والسندس
السباج والسندس وهما من أنواع الحرير.
والمياسر
والمياسر وهن فرش تستعملها النساء للرجال الجميلات على حرير فهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التساؤل. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التساوب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يسمده. وأما التساوب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قال ها ضحك منه الشيطان.
قول البخاري رحمه الله هذا ترجمه لدار ما يسمى له
ما يستحب من العطاس وما يكره
ما يستحب من العطاس وما يكره من التساؤل يعني دليل على أن العطاس محمود وأن التساؤل مذموم وأن هذا محبوب لله وهذا مكروه لله. الله تعالى يحب العطاس ويكره التساؤل يحب العطاس ويكره التساؤل ذلك أن العطاس يعني فيه منافع ومصالح للإنسان وهي خروج الأذى منه خروج الأذى منه يعني بسبب العطاس ولكن مصالح من هذا الشيء. ثم أيضا يترتب على ذلك حصول الحمد لله عز وجل ثم الدعاء من سامعه له ومنه لسامعه الذي شمته فهو مستمر على أمور على هذه الأمور المحمودة التي هي تبادل الدعاء ثم أيضا ما فيه من الفائدة وما فيه من المصلحة للعاطس. فلهذا يحبه الله عز وجل ويكره التفاؤل ذلك أن التفاؤل يدل على الكسل يدل على الانجلاء يكون الإنسان عندما يكون كثير الأكل أو يكون كثير النوم فإنه يحصل التفاؤل فيكون مكروها لله عز وجل لما يترتب عليه من الكسل ولما ينشأ عنه من كثرة الأكل وكثرة النوم وما إلى ذلك من الأمور المذمومة الغير المحمودة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤل ففي هذا دليل على أن الله يحب ويكره وأن الله متصف بهاتين الصفتين وهما كغيرهما من الصفات يثبتان لله عز وجل أو تثبت الصفات كلها لله عز وجل على وجه يليق به من غير مشابهة لأحد من خلقه بل كما على أساس قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ثم أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه في حال العطاس أنه إذا حمد الله حقا على كل مسلم سمعه أن يشمته، وهذا يدل على الوجود، يدل على الوجود، وبه يستدل من قال انه وجودا وجودا عيني، هذا قال حقا على كل مسلم سمعه، حقا على كل مسلم سمعه ان يشمته ويقول له يرحمك الله. والحافظ ابن حجر قال بعدما رجح انه واجب وجوب كفائي، قالوا لان اجابه البعض حصل بها حقيقه مطلوب، وهو ان اجابه بعضهم حصل فيها القيام بمهمه الجميع، لكن كما عرفنا وان كان الامر كذلك الا ان الاولى ان يعود الانسان نفسه على فعل الخير وعلى المشاركه في الخير، والا يترك الامر لغيره يؤديه عنه، بل هو يحرص على ان يكون فاعلا للخير ولو كان ذلك على الكفايه وقام غيره بتاديته فهو يشارك، مثل ما ان صلاه الجنازه فرض كفايه لا يلزم الناس، لكن الانسان يحرص على ان يشارك في هذا الخير العظيم وان يكون له نصيب في هذا الثواب، حيث يباشر العمل ويقدم على العمل. هذا حق
نعم سمعه ان يشمته. قالوا اما التساؤب فانما هو من الشيطان فليرده ما استطاع.
اما التساؤب فانما هو من الشيطان، لانه مكروه لله عز وجل، وهو يكون من كثرة الأكل وكثرة النوم والكسل والخمول، وهذا مرغوب للشيطان مكروه لله سبحانه وتعالى. قال فليرده، يعني إذا شعر الإنسان بالتفاؤل فإنه يحاول أن يتخلص منه بعدمه، وذلك برده، فإن غلبه فليضع يده على فيه ولا يستغرق، فإنه إذا قال ها صحيح من الشيطان، يعني ها معناه أنه فتح فاه وفغر فاه حتى وصل إلى نهايته، فذلك فلذلك يضحك من الشيطان، لذلك يضحك سرورا وابتهاجا في هذا الذي يحبه الشيطان، وهو يدل وهو يعني من نتيجة الخمول والكسل وكثرة الأكل، وذلك مما يحبه الشيطان ومما يكرهه الله سبحانه وتعالى. وفي دليل في هذا دليل على أن الشيطان يضحك، على أن الشيطان يضحك، وأنه متصف بهذا يحصل من الضحك سرورا وابتهاجا من هذا الذي يحصل، من هذا الذي يحبه ويكرهه الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يكرهه الله ويحبه. إذا زاد الإنسان وبغر فاه حتى قال ها، يعني في من شدة فتحه فيه يقول ها، فإنه في هذه الحالة يضحك منه الشيطان، والشيطان كما هو معلوم هذا يدل على أنه يضحك، وهو يأكل ويشرب كما جاء في الأحاديث، في أنه إذا يعني يسمى الله عز وجل يأكل معه الشيطان، وكذلك الشرب، كل هذا جاء في الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب إذا عطس كيف يشمت. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
كيف يشمت العاطفة، يعني ما هو اللفظ الذي يقال للعاطفة عندما يحمد الله عز وجل، ما هو اللفظ الذي يقال له؟ أورد في حديث أبي هريرة. هذا هو الذي أشار إليه البخاري فيما مضى بقوله باب تشميت العاطف إلى حمد الله. باب تشميت العاطف إلى حمد الله قال فيه أبو هريرة، فيه عن أبي هريرة، لأنه هنا قال إذا قال الحمد لله فليقل له أخوه يرحمك الله. تشميت العاطف إلى حمد الله قال فيه عن أبي هريرة. هذا هو حديث أبي هريرة الذي أشار إليه البخاري فيما مضى، ولم يثقه دفعا للتكرار وحذرا من التكرار استفاد الإشارة إليه. فحديث أبي هريرة هذا يقول فيه أن الإنسان إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، يقول الحمد لله، ثم إذا سمعه أخوه أو صاحبه فليقول يرحمك الله يرحمك الله، وهذا هو التشبيه، يعني يقول له يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح ذلك، يهديكم الله ويصلح ذلك. إذن العطاس من فوائده أن العاطف حمد الله وأثنى عليه، ثم أمر من يسمعه بأن يقول يرحمك الله، فحصل الدعاء له بعدما حمد الله، حصل له الدعاء بأن دعي له بالرحمة. ثم هو أمر بأن يدعو لمن دعا له بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالك. فهذه من الفوائد المترتبة على العطاس، الحمد لله. قد جاء في الحديث الحمد لله كم له الميزان، يعني أجرها عظيم وثوابها كثير. الحمد لله كم له الميزان، هذه الكلمة كلمة عظيمة، إذا قالها الإنسان حصل هذا الأجر العظيم عليها، ثم أيضا يحصل أنه يدعى له، ثم أيضا هو يدعو لأخيه. هذه فوائد عظيمة تترتب على العطاس.
قال: باب لا يسمى العاطس إذا لم يحمد الله. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله.
ثم أرد البخاري رحمه الله يترجم وسباب لا يشمت العاطف إذا لم يحمد الله، يعني أن تشميت العاطف مقيد بكونه يحمد الله، إذا حمده شمت وإذا لم يحمد الله لا يشمت. وأورد في حديث أنس الذي سبق أن تقدم باب الحمد للعاطف، أورد هناك من أجل الحمد للعاطف وأنه يشرع له أن يحمد الله، وهنا أورده للاستدلال به على أنه إذا لم يحمد الله فإنه لا يجنى، أنه إذا لم يحمد الله لا يجنى. وحديث أنس أن رجلين كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس فحمد الله أحدهما فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحمد الله الآخر فلم يشمته، فقال الذي لم يشمت: إن هذا عطس وشمته وأنا عطست ولم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. هذا فيه دليل على أن العاطف، على أن الذي العاطف الذي لم يحمد الله فإنه لا يشمت.
قال: باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه. وقال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. فليضع يده على فيه.
هذا من الأداب العملية التي تحصل عند التفاؤل أو التي تسرع عند التفاؤل، لأن العطاس عنده آداب قولية: حمد وتسميت ورد على من ذمت، وكلها حمد ودعاء فهي قولية. وأما بالنسبة للعطاس فالآداب فعلي، وهو أنه عندما يشعر بالتفاؤل يرده ما استطاع، يعني لعدم حصوله لا يتركه يأتي التفاؤل عندما يشعر به، وإنما يحاول أن يتخلص منه بعدمه، لكن إذا لم يتمكن وحصل انفتاح الفم في التفاؤل فإنه لا يستغرق، بل يضع يده على فيه حتى لا يسترسل، لأن وضع اليد على الفم تمنع من استرساله في الانفتاح وشدة التثاؤب. و
قال فإذا تثاوب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
والحديث الذي مضى أو الطريقة اللي مضت إذا قال ها، يعني من شدة انفتاح الفم بسبب التثاؤب ضحك منه الشيطان، لأن هذا يسره ويفرح به، وهو مما يكرهه الله سبحانه وتعالى الذي هو التثاؤب. فإذا الآداب عند التثاؤب أدب فعلي، وهو رده ما استطاع في الحيلولة دون حصوله، وإذا حصل ولم يتمكن من رده فإنه يضع يده على فيه حتى يحصل كسر ذلك وقطعه وعدم الاسترسال فيه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ونجيب على أسئلة. هو جاء الحديث، يعني جاء بروايات مختلفة، بعضها ليس في ذكر السبب، وإنما ذكر بعضها استخارة، وترك الباقي من أجل الاختصار، لكنه أشار إلى العدد، ولم يأتي بالمحدود مطابقا للعدد على سبيل الاختصار.
كيف الدراسة؟
نعم، هو
جهد.